النسب باصطلاح المتاخرين. ذلك لان المتاخرين يحصرون النسب بمعنى الغاء الحكم من اصله في نص متاخر عن نص التالي. اما النسب عند المتقدمين وعاملين الصحابي والتابعين فهو يشمل حتى النص المحصر، فهو منسوخ بالنص المخصص فهو نازل. غرضي من هذا ان الفت النظر الى ان موضوع النسب موضوع اصطلاحي، والامور التي اصطلح عليها لا يجوز ان تكون دافعة للمسلم الى ان يرد ما قد يثبت من نص او دليل بحجه ان هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز لحديث احد، هذه قضيه اصطلاحيه. هذا هو الغرض من هذه التوضيح.
قبل الغرض من
فترة كانت هو فترة بكر، يعني لأنه النسخ عند المتقدمين يشمل النص خطر، يعني توضيح أكثر. طيب صبرت يا
أخي، طيب بيقول
لما يتضع الأمر
إن شاء الله
مع إتمام الكلام
إن شاء الله.
النص المخصص والنص المخطط في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ. النص المخطط هو الذي يتضمن جزئيات كثيرة، ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه. ولذلك فالتخصيص هو نفس الجزء، وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية. فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد غير متواتر. الأحناف يقولون لا يجوز تخصيص إلا بمتواتر أيضا.
أذكر من التخصيص أيضا
هذا قول من أقوالهم، أما الآحاد فلا يجوز فيه التخصيص. إيش هو؟ فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر، وإنما هو آحاد، والنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى حديث المصحفين، فلنقل بنص فرد غريب. إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب ما دام أنه صح، إن ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب، وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا. ولذلك فالإشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن للسنة، هذا استغرار أو استشكال لا مبرر له، بعد أن أجازوا تخصيص النص العام لفاجر من فرد الغريب والحديث. ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسب القرآن في حديث الآحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا المقال. وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول هذا نص متواتر ونتحدث السنة. ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام لا وصية لوارث، لكن هذا في الواقع لا يدل لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن بالسنة، وإنما تخصيص القرآن بالسنة. ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لم ينسخ آية برمتها من القرآن، وإنما خصصتها الوصية للوالدين والأقارب. فالحديث قال لا وصية لوارث، أما الأقربين المذكورين في الآية فهي عم من الذين يرثون. فإذا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ، فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ للقرآن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصص. والأحاديث التي تخصص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدا.
نوصي الوارد هو متواتر؟
لا هو متواتر، لكن هذا هو أجل صور. قد يكون لمن الشاهد متواتر، ولكن هنا ما تطبع الحديث مصادقة ما يبلغ مبلغ التواتر، لكنه بلا شك حديث مستفيد ومشهور. عندنا مثلا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا، أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركب وقال يا رسول الله نحن قد أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحججنا، أما أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا
وعطينا؟
قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت فيها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الشاهد هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا نسخ لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا الذي يخفيه بعض الناس التكليف به مما لا طاقة للناس به. فقال الله عز وجل بعد أن علم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأولين بحكم رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت طلبنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات. وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوا دعاء ينزل الوحي من السماء بقوله نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. نعم نعم إلى آخر الآيات. فهنا وقع النسخ في هذه الآية في الحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويا أكثر مما ذكرنا أبي هريرة وعبد الله بن عباس. نعم ولذلك قال حتى اليوم سيدي محمد عبده وغيره يفسرون الآيات هذه بعض من بعض دون اللجئ إلى الحديث لأنه فيه نسخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يدل على أن الله عز وجل لا يحاسب بما أخفي في النفوس.
ما خطبت من هو من تكليف ما لا يطاق لا طاقة للناس.
التكليف ما لا يطاق له تفسيرات وهو ما لا مشق ما إلا قدرة الإنسان مطلقا وما له قدرة لكن فيه حرج في المشق. في حديث في الصحيحين كأنه كان لا ارتباطا لحديث أبي هريرة السابق ولو أوضح ولعله أوضح منه وهو يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسروا الآيات هذه دون استعانة بالحديث فقالوا مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حال من حالتين، إما أن يمكن ذلك في نفسه وفي قلبه فهذا يعقل عليه، وإما أن يكون قاطعا ورد ثم ظهر فهذا الذي لا يعقل عليه. حاولوا هذا توفيقا بين ما تقدم من الآيات وما تأخر. بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فهذا يبين أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلف ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيز التكليف الذي هو أحد شيئين إما أن يتكلم أو يعمل به، فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به أجازه المؤمن. بينما كان قد قال في أول آية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هكذا الآية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ارتفع قوله تبارك وتعالى ويعذب من يشاء لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به او يعملوا به. اذا نحن بحاجه الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نفهم عفو الله وفضله وسعه رحمته بخصوص قوله في الايه السابقه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالصوت لا يعذب الله عز وجل على ما وقع في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به. فهذا امر عظيم وعظيم جدا حيث اثبت ان الله عز وجل بعد ان انزل انه يعذب او قد يعذب فاصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم. انما يقال هنا ترى هذا نسخ ام تخصيص؟ ممكن يقال هذا نسخ على اعتبار ان قوله عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسخ برمته
وليس كلفظة الأقربين التي تشمل عديدا من الأجزاء. فخصص على الناس من قول عليه السلام لا يكيد الوارد. أما هنا يقول يعذب من يشاء ارتفع. وهو بهذا الاعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت بحديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يمنعوا من يتوجه. لكن لم تنسخ الآية بتمامها في أولها وآخرها، ولكن نسخة منها فقرة من فقراتها، وهي قول عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذا هذه الكلمة ويعذب من يشاء نسخة. وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موحد في حديث آحاد وبين أن تنسخ آية كاملة تكون طويلة أو قصيرة في حديث آحاد. عليكم السلام ورحمة الله. إذا هذا كله يسهل على الواحد أن لا يتقرب ولا يستشكي نفس السؤال بالسؤال، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كل من القرآن والسنة الصحيحة يصلان المصدر الواحد. قلنا في الأول أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهل مصر لأنه لا يجوز نسخ القرآن والسنة. لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزء من الآية تطيق الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر أكثر في فريق قبول قوم يقول يجوز نسبة القرآن والسنة. هذا ما عندي نسبة الجواب
السابق. بسم الله لا يكلف الله نفسا ما شاء الله، لها ما كتبت وعليها ما كتبت. يعني إذا عملت بهم بقول لا ما كتبت وعليها ما كتبت. ليس الدليل في النسخ هنا يعني
المؤاخذة
فيما
يتفق
الإنسان،
لا بل الفسق كالسلام فسق قلبي وفسق متواضع
وعامل مخصصا فيخصص مهمة في كسر. يعني يأتي الحديث فيقصر يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه، والكسب الذي مثل التكلم والعمل هو الذي مؤاخذ فيه.
يأتي هنا دقيقة لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟
كان
في الأساس هذا هو طريق هذا، وهذا هو النسخ.
هذا
اللي
لا 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 ل
حكم باطل.
هنا الآية لم تذكر سلطان، تذكر شيخ وشيخ قد يكون غير مصطنع.
لا
فليس انت تفكر ان هذه الآية وصوف التلاوة فقط وكانت تتحضر
هي من حيث نصف التلاوة معروف، بس عم نقول من حيث الحكم هل فيها إشارة للإحسان هنا؟
يعني بس
ما محصنين ومنسوخة حكمة زي ما
هو لفظ الشيخ إشارة إلى أنه ما محصنه.
أي نعم عبد الرحمن
هذا الكريم تفضل قول الحكم الكلامي شيخا أو غير الشيخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فمن جهة البيان هو أن هذا الحكم قرر بزمن معين ثم رفع كان محكما فصار ذلك كان مقررا ثم صار منسوخا. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان ان هذا النص منسوخ وهذا لم يكن، فما الذي يمنع ان يكون الرسول عليه السلام قد بين نفس حكم ما ثابت هذا الحكم في القران بينه في كلامه عليه الصلاه والسلام وهو مامور مثل البيان. فإذا التفريق بين وجود بيان انواع من الاحكام بالسنه ولا يجوز بيان حكم معين بالسنه وهو ما كان ثابتا بالقران فلا يجوز بيانه بالسنه، هذا الكلام اولا غير مهضوم نظريا، ثم منافي للامر العام الموجه الى قلب الرسول عليه الصلاه والسلام في الايه السابقه وانزلنا اليك الذكرى لتبين الناس ما نزل اليك. وايضا فقول الحديث احاد قول متواتر هذا امر طارئ وعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
في نفس الجهود
هذا امر مقارب من بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا ينبغي ان يختلف الحكم بما طرا فيما بعد من اصطلاحات علميه او فكريه او نظريه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا هذا ممكن ان يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول، يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه في زمن الرسول عليه السلام، هذا معناه الاقرار بتغيير الشريعه بسبب اصطلاحات او ملابسات حاطت ببعض نصوص الشريعه. قلنا نضرب على هذا مثلا مثل جمعه السنه، كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع، لكن استقصار الجمع بحيث أن الطرق تتجاور وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد رفع القرآن السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية. إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر
قال وهو قول عليه السلام كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لم يمكن يوم الغد ان يستوي عن مثل هذا الحديث كما حديث الضوابط. يعني اختصاص التواتر الذي جمع جمع الى منتهاه يستحيل تواتر عن كذب. كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاه والصحابه قد تفرقوا في البلاد، فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسخ آية، هذا الحديث بالنسبه لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لأنه سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشره. وإذا بالطبق الثاني يختلف الأمر، لأن الصحابي الذي يحدث الثاني بهذا الحديث يصبح هذا الحديث ابن التابعي أحد، فهو لا يجد أنه خطأ، بينما كان مقطوعا به عند الصحابي، فجاز عند الصحابي نسخ الآية بهذا الحديث ولم يجد ابن التابعي. وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده، لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي. حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعين آخر وصحابي ثالث وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي في اليقين ما هو عنده في اليقين. إذا عند الصحابي جاز نسخ الآية في الحديث لأن الحديث عنده يقين تلقاهم رسول الله مباشرة. عند التابعي الذي سمع عمره لا يجد يقين، فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الآية من حديث حديث أحد، لا يجوز أن التابع ينسخ تلك الآية بهذا الحديث. وهكذا إلى ثلاث قرون أو أربع قرون سلمة تتجاوز طرق الأحاديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو على الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الآحاد الفرد الغريبة. فهل يعقل في الإسلام أن يتلوى الإسلام فتارة يجوز أن يقال أن الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يقال يجوز؟ لماذا؟ لأن هذا الحديث أصبح متواتر. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هذا الأفراد من علماء الحديث الفخور كالبخاري ومسلم ومسلم أو الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر. أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الآحاد أو من الفرد الغريب. فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يطيقون عباده. هذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنفق الآن إذا ورد إلى شخص آخر في طريق التواتر نسخ الآية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا بهذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز إلى أن الله يكون فسمع على ذكر كنتم لا تعلمون، لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة لي، لأن الشيخ هو عنده المتواتر لكن الشيخ المخبر والتلميذ هو واحد بالقرآن، فمعناها التلميذ الذي ينتظر باعتبار علم الحديث كل واحد يقول هذا القواطع حتى يجوز هذه
الجماعة مش معطيكم في الإسلام. ومن هنا نبدأ إلى مثلا هذا الآية، هل يجوز إثبات العقيدة لحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر نكير، من ربك ما دينك ما دينك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بحديث متواتر، يقولون لا يجوز إثبات العقائد لأن هذا التأتي في أحاديث متواترة. والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي، فيجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان حكم شرعي. هؤلاء يقولون نعم نعتقد في على القبر سؤال منكر نكير إلى آخره. ليه؟ لأنه الرسول عليه السلام أخبر بذلك. إلى لكن هذا الحديث ما جاءنا من طريق التواتر، ماذا يضرنا؟ وأين في الكتاب وفي السنة اشتراط عدد معين حتى يجوزنا أن نأخذ بهذا الحديث رواه هذا العدد معين؟ أقوى الله في الشرق، والقرآن أقوى من حديث متواتر، والنص في الإسلام القوة تختلف. لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديث ما بقوة ما في الصحة؟ هنا موضوع البحث، هنا موضوع البحث. أما أن حديث متواتر أقوى هذا لا دخل فيه. نعم
كما تفضلتم، معنى ذلك لما يقول عالم العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أخبار الحديث، لا فرق بين حديثنا والفرق بالسند
فقط، الفرق من حيث وجود العمل.
نعم.
طيب.
لأن رأينا بعض إنه الحديث التي في سندها بعض ينفى منها بعض الخيرات التي فيها ظاهرة خير. مو عقد إثبات عقيدة ولا دينية. إنما على الخير والحديث موجود.
الحديث موجود وسند ضعيف.
وفيه إثبات درجة بعض.
وفيه إثبات على الخير.
نعم.
الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت من هذا الحديث أو ثبت من غيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل في ذلك ليس بهذا الحديث، وإن كان أخرى أي إن كان دعوة من الدعي أن هذا الحديث دعا بإسناد ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير أو بخير من الأعمال يقال له وما أدراك بأن هذا العمل مذكور في هذا الحديث هو خير هذا الحديث ام حديث اخر، فان كان حديث اخر فلا يستاذ جواز العمل لكن لا يكون العمل مباشره بنفس هذا الحديث وانه اخلاق. وان كنت تقترب ان هذا الحديث لا نعرف ان هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث الا من طريقه فقول بانه عمل خير ليس من الخير في شيء.
الطعن في
ذلك عن ذلك هو مصدر الطعن هو مشكل عن
الحديث
هو حديث لا مين بلا لا يحدث قومك الحديث هو حديث خطأ لأن هذا في ما ادري من ناحيه الظهر ولا يقال له. يقال مثلا في قسم من الحديث بعض الحديث يقال حديث موضوع حديث مردود، فهل هو يقال له حديث؟ لا، إذا سمعت يقال حديث موصوف بصفة، فيقال هذا حديث موضوع، ولا يقال على كل حال هو حديث. يقال هذا حديث ضعيف جدا اسناده، يعني لا يقال على كل حال هو حديث فغير يجوز هذا الموضوع كله. هذا حديث اسناده ضعيف، لكن على كل حال هو حديث. لا، هذا يسمى حديثا مجازا، اي غير هكذا على انه موصول رسول حديثا، لكن ما ارسلته اما ضعيف واما ضعيف جدا واما موضوع. فاذا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبه للحديث الصحيح بكل مراتبه، تبدا من حديث البارد الى الحديث المستفيد الى المشهور المتواتر، لانه كل هذه الدرجات المتفاوته تجمعها مرتبه واحده هي الصحه، اما الحديث الضعيف فليس كذلك. لذلك انت تقول هذا حديث اعاد صحيح على كل حال هو حديث، هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف. لذلك الكتاب الذي ورده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق منه من الواقع. او الى ذلك، اذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على انه لا يجوز الاخذ بحديث ضعيف في الاحكام، او لا يجوز اثبات حكم شرعي ولو في اقل مراتبه، هذا هو الاستحباب لحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لانهم اتفقوا ايضا على ان الحديث الضعيف لا يفيد الا الظن المرجوع، والظن المرجوع قد نعى الله تبارك وتعالى المشركين اقنعوا به، فقال ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. وقال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا، واكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن الزجر والأخذ به مطلقا.
نفس العلماء قالوا في حديث لا هذا يفيد الظن
الحق، يفيد الظن الحق. عفوا، أنا لأن ما قلت إن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع الذي انت تنسبه للعلماء ليس هو الظن، وانما العكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا ان الحديث الاحاد يفيد الظن، ولكنهم هم اذا اطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمه الله وعاده، وانما يعنون الظن الذي وجب علينا الشرع ان ناخذ به، ووصفه الظن الراجح. فإننا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى ثلاث أقسام بالظن: ظن يقين، وظن راجح، وظن مرجوع. فالظن المرجوع لا يدخل في شرع الإسلام والإسلام مطلقا، أما الظن الراجح فيجب الأخذ به سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام انه جاء بحديث صحيح. والظن الاخر وهو اليقين فلا شك ان هذا هو احسن ما يمكن ان يرتاح به عقل الانسان او قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن: اني ظننت اني ملاق حسابيا. فظننت هنا ايش معناها؟ يقين فقط. نعم، تعتقد فإن الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن مرجوع، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجع، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعت في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الراجع، كذلك عليه أحكام الشريعة فيها. يعني القاضي عندما يحكم لفلان على فلان كذا، أو يحكم بأمر على فلان، شوفي هو عنده يقين بهذه القضية، وإذا ما عنده هو راجع، فالظن الراجع تقوم عليه أحكام الشريعة. اما الظن المرجوح فلا يجوز اطلاقا بالامر به. فقال اذا كان الظن المرجوح يظن الظن الراجح، والظن الراجح القسم لا يقين والا ظن راجح.
اليقين الان يظنون انه
يظن الراجح. فالشاهد يا اخواننا ان هذا التفصيل وربط احكام تختلف باختلاف نفس ثبوت الحديث عن الإنسان، هذا لا يمكن أن يقبله الإنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور الرسول. أنا أقول مثلا لجماعة الحزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا وارد قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالمعطان، فهم يقولون مثلا لا يؤمن بعذاب القبر لأن الحديث بذلك ظنيا يعني أهال. وقبل ما فيه كان من العقائد المعروفة، وأنا لي رسالة قريبا فرضا ما قد ستعين رسالة لأدوان الغرض مثل هذه الرسائل، وجود الأخذ بحديث الأهال في العقيدة والرد على المخالفين، ذكرت نحو 20 وجها الرد على هؤلاء، وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر. مع ذلك كان يعني ملايين المسلمين عقائد إسلامية الذين تمسكوا بغير هذا الاعتقاد الخاطئ، وهو أن حديث الآحاد لا يجوز نقله للعقيدة، يلزمهم ان يدوا العقائد الاسلاميه. في اوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الانبياء في نص القران في هذه الدعوه، تعلمون ايه صريحه ان محمد بن عبد الله هو سيد الانبياء، كنا بنعمل في عده احاديث في ذلك، لكن هذه الاحاديث لم تبلغ درجه التواتر 20 طريق 30 طريق مع 30 صحابية. مع ذلك فالمسلمين الحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاء هذه العقيدة؟ جاء من أحاديث الآحاد. ومثلا العلماء المبشرين بالجنة في أحد من معارضة المسلمين ما يعرفه؟ طبعا لا أحد، كلهم يعرفونه. في أي يبدو العزة من المشهدين في الدنيا في مطر الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله. طيب في حديث متواتر ما كان ذكر في حديث سورة الثلاثة يكفي، فأتفى المسلمون أن يقول العزة من المشهدين في الدنيا، وهكذا ذكرنا 20 رجالين لكن عقيدة كل عقائد إسلامية وليس عليها حديث متواتر. فلو نحن تشبثنا في هذا العقيد المحرج وهو انه لا يجوز رفض حديث العقيده، شتتنا عشرات من مثل مئات العقائد الصحيحه. فاقول بمناسبه تبرع لهؤلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين الاستاذ كمعاذ وعلي وغيره الى البلاد. هذا الحكم تعرض له بالمقيم الجوزي الثاني جاب معاذ، فهو كعادته انما يكتب قصه يعقد فصولا استنباط الاحكام الشرعيه مما في القصه. الجزء اعقد خاصه ببيان هل يجوز قتل الجاسوس ان يتجسس على الدور المسلم ام لا. هذا الموضوع ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث، قال لأن الرسول عليه السلام إما ومنع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قتله هو أعمال القدرية، وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده هو الكافي لا عصمة لبني هذا الجسد، وإنما لأنه كان من أهل بدر عظمه ذلك. وليس أن ذلك آخر في هذا حد
من عدم خضوع المسلمين لأحكام رب العالمين وأحاديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم. رب عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تولوا دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له خطيئة وقبل أصبح في الحج وقع بها الناس وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في الدين. اتطور الرسول عليه السلام كم مختار في عدم الغلو أو في محاولة الغلو حتى في رب الحصيات، يعني كان يقول لا تراه الوجود لا بجواب الحجر فيه حتى اشتراء الشيطان إذا ما نرى بيوم حديث جاهل اسحراني لا اسحراني بالطوم هناك حتى الجمرات لأنه قال لهم ظالوا وهو يقول إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوا في دينهم فمن سائر المسلمين إلا من شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين لذلك يفعلون يعني هوى، لكنهم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين فيرفعون الرسول عليه السلام ويرفعون والرب حب الدين. لكن رواية الحج قد أشوى ما يكون في قول العام عندنا من كثر ما يحبه لعبده من كثر ما يحبه الرسول عليه السلام بدل انه هو من هذا السؤال فما بالك هو يقول لك لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد وقولي وعبد الله ورسوله وما يرضون بهذا الا بقربوه بقوله فان من دون تسميه وضرتها ومن علوم تعز اللوح والقلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ضرب جابر بن جوار الانصار وهي ثم وتقول في جبلك وتقول في ديارها وفيما دليت يعلم ما في رجل ما طالب ومن بعيدك عند الله والقلم بس وفيما نبي يعلم ما في رجل فقال لا اعلم غير الله دعي هذا وقول ما كنت تقولين فماذا يقول المسلم اذا سمع الناس اليوم يتقربون الى الله ويتبركون بالماء الذي يصدق عليه تلك الاحفاد الملوثه من شرك يتداوون به في اشياء كثر موجوده فكيف يقول مسلم او يظن مسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك عند الله بالقلم ترى ما يخاطب غير الاسلام بمثل ما خاطب الجاهل الكبير على الاقل اكثر واكثر ولكن الناس لا يعلمون.
فالتوفيق بين
يعني أقل قيمة وأنفع وأقل توفير وشغل. يعني شو منزل الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيار وأيما
كثير من أثر من هذه الشجرة الحقيقة مرتهم ضلالة بين الملائكة تتأذى ويتأذى من غير واحد. وهنا الناس يشير بملاحظة فيها دقة، كل من لم ينحرف عن الحقيقة يعلم بطلان الشطر الثاني من البيت ومن علومك عند الله من الخليل، لكن الخليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الاول فان من جودك الدنيا وبرتها في من جود رسول الاخره. هذا الكلام قد ما يقال انه كلام شعري لا معنى له. جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه انه عرض عوده عن الجبال ان تكون ذهبا وفضه فابعه قال انت عبد رسولا ولا ملكا رسولا.
يفسر بمعنى ان جود ان يملكها ويعطيها غيره.
هو يقول يكتب انه جاد بمعنى عرض عليه ثم اداها كيف يفسر هذا؟ لكن بما يفسر الآخرة أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها كيف يجوز الآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجوز الآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بجبال الشم التي عمرت عليه النهر فأباها قناعة منه بفضل الله عز وجل. نعم؟ يرغب عن الآخرة. فكيف يرغب عن الآخرة وهو يجود بها؟ علما بأنه في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسون عين الجنة كله. هذا كان الحديث صحيح، وذلك هو النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة الى ربنا ناظرة. فاذا قيل ان الرسول جاد في الاخره معناها مو سائل ما بيشوف الله ما بيشوفه،
لانه هناك هو الله.
ما ادري اذا كان
هذا قوله
Thank you.
وفينا الضلال يعني ما بعد الضلال.
إذا تخبط الله من كل مصحف التوحيد
وعلى النحو الذي يقرر في الكتاب الثابت الكتب صلى الله عليه وسلم. عالج ايضا المثل هذه على النحو المذكور في الكتاب الاخر حال الارواح من اليوم الاخر. فذلك الناس لا تحدث بوضع صحيح بالنزل الى هذا الله ولا تنهو يعمل القارئ بأن يأخذ بعد العلم ولكن يمسك له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه وجدت بأبي خير الجنزي قولا آخر له في المسألة يمكن أن يجعل القول قوسك فيها لذلك أنا ذكر في كتاب الجوار من الخلق في كتاب الكتاب الخير أن النار نار نار الفتنة نار الفتنة ونار النار التي تطلع هي نار المحسنين والنار التي تطلع ولا تطلع هي نار المحسنين. وصف الله من الدين وصل الله
في حديث أمة هذه المحسنة عدام الله أمة هذه أمة المحسنة ليس عليها عدام
من كل تفاصيل رفع عن الدور السلام الكريم بعض الأخير أعلى وقفنا في حديث المرأة صلى الله عليه وسلم وأول اللفظة هي عشرة أو حتى
الشعر
بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على كلام الناس يعني عرفت
الشرع
عرفت الشرع
الجواب عرفت الجواب طبعا في محطة الجواب في محطة
إن بطر ربك لشديد وبضاء الله وأرحم
لعباده من هذه أزواجها فإذا عباده كلهم حتى يجي
في هذا هل المرأة ولدها تعطف المرأة من أرحم
هي رحيم بزواجها
لا
لكن الله أرحم بعباده وهنا في الرسالة الجواب نفس الحديث لعباده
الذين اتصفوا بالعبادة مثلا يعني بعضهم يتحدث في هذا الكتب يقول
كلمه عباده القران السنه المسؤول عنها وعزيز عامه فهذا
بابه وعلمون الطريق يا عبادي كلكم ضال فكرا اليك فاستهدوني لاهل الطريق العام كل القرآن آيات أيضا ذاكرة من العباد لا أشد على الدنيا خاصة ما لك أن نحن تجاهل الشهادة بعد حتى المياه
كراعة جديدة ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإنسان ما بيعتقد من الماء بيجي لكن يستخدعه فممكن نعرفه بني عقيدة بالشخص يعني إذا كان بدأ يعتقد أن الماء يجب عليه يعني أفضل شيء للسيد المرأة المرأة أحيانا موجة من الله يكون من بعد الولادة هذا يحصل المرأة الحائلة أو العقل الحامل هي عادة لك يوجد من أحيانا
Thank you. لا هاي سرعة أنا
هذا بالشام دي هاي بالسوق الحرة الثانية
صلى مع الأهل الحاضر سائرا منفجرا وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السن لم يسجد فهذا السن يطبق كله بالنسبة دليل على نجاسة الميت
إذا تغيرت الطعم ممكن بعمل
الكلب إذا لعب أولا في لبن جامد يشوف كل اللبن إذا ما حوله
الخبز
لا الكلب كله إذا كان جامد إذا كان معي
أنا بخلص حديث
حديث الامر بالحق وعد الامر بالحق المسلم انا مع بعضي الحديث في حقي وبعضي وتحت الحاكم لكن وجدت من الشارع هو الحديث الواقع من هذه الروايات بدون امر الحق الا هذه الروايتين وارد بالحق فظهر باثناء يعني عم يدرس انه وجدت من دون الحق
من هو الأمر؟
لكن انا وجدت اثناء تتبع الروايات كلها يعني جامع القصه كل الروايات لاحظت ان هذه الروايه مختلفين فيها فلاحظت ان هذه الروايه يعني هو مو صحيح في الامر كما ممكن يعني تتبعيات كما ممكن فرضا صحه ممكن نبقى على الأمر الحفل لنبذل المجاكس
إذا ثبت رب الأمر إذا ثبت أن الأمر في الوجود ثبت أن الأمر فهو الله
ورد عن عائشة قال جفاف الأرض يبثها جفاف رواه ابن أبي شيبة والمفهوم ما
أخذ
الأعيان الحية هي
التفصيل يعلم ولا يعلم، لا يعلم من معروف ولا يعلم، أما يعلم من غير الجسر. وفرق جات من جات يعني كان مفتوح من
لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم؟
فترى الأصول الوقرة من أولها أخرها وترى الثلثين كلها إلى آية أخرها مصر في الثالث من الأخرى من
شغل
مثلا إلا كان غاب الدكان غاب الناس عشر آلاف ريال يزيد وخروجها عشرة من أن يزيدها بسيط كذا كما هو تأكيد أسباب والذي يشتريها دلالة الإنسان هذا سبحان الله أي كتبة يكون
السلام عليكم ورحمة الله
ونحن نتكلم بالكلمة. الأصل في الجهود أن الغرفة معروفة بالقرآن. ونساؤه ونساؤه أن الغرفة من أربع عهد الفريق. وفي البيع والشراء والتجارة والتجارة. وأن الأصل أطرافه وسلامه والجنة. ويتعبه.